أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الحديث في المبحث الثالث من المباحث الثلاثة التي قدمها المصنف كتوطئة ومقدمة للشروع في القواعد الكلامية التي هو في صدد الإشارة إليها. طبعا سابقا في الدرس السابق وصل بنا المقام، قلنا بأن لكلمة الدين معنيين، المعنى الأول تقدم وأشرنا إليه وبينا مجموعة من الجزئيات المرتبطة به. الآن الكلام في المعنى الثاني من معاني الدين. طبعا المعنى الأول قلنا بأن المراد من الدين أي الإسلام، معنى الدين الإسلام. الآن الكلام في المعنى الثاني لكلمة الدين. المراد من الدين في معناه الثاني أي أن الدين هو الجزاء، الدين هو الجزاء، حتى أن علماء اللغة العربية عندما عرفوا الدين قالوا الدين بمعنى الجزاء، كما في كتاب العين قال الدين الجزاء لا يجمع لأنه مصدر والمصدر لا يجمع، كقولك دان الله العباد يدنيهم يوم القيامة أي يجزيهم. فإذا المراد من الدين بالمعنى الثاني هو الجزاء، والجزاء هو الذي يكون مترتب على العمل، يعني العمل مقدمة للجزاء. إذا عمل الإنسان فسوف يجازى على عمله هذا، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. وحتى أنه معروف بالمثل، يقولون كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. في سورة الفاتحة القرآن الكريم يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين المقصود بيوم الدين أي يوم الجزاء، وهو يوم الحساب أو يوم القيامة. فإذا المعنى الثاني لكلمة الدين هو الجزاء. طبعا ولا يخفى عليكم بأنه أكو مجموعة من الأصول تسمى بأصول الدين هي التي تشكل الدين بهذا المعنى، أي هنالك عقائد إذا آمن بها الإنسان سوف يجازى، أي بمعنى الجزاء. على أي حال هذا هو المراد من كلمة الدين بمعناها الثاني. لا بأس أن نقرأ هذا المقدار الذي أشار إليه المصنف ولا يوجد فيه شيء. المعنى الثاني لكلمة الدين الجزاء، فإن الدين في اللغة العربية يأتي بمعنى الجزاء المترتب على العمل، قلنا هذا اللي أشار إليه في كتاب العين، ولهذا يقال في المثل المشهور كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. ويقول تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، فإن المقصود بيوم الدين يوم الجزاء أي يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء. فهنالك يوفي الباري تبارك وتعالى كل نفس ويحاسبها على عملها، فإن أحسنت كان جزاؤها الحسنى، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كلمة الدين تطلق ويراد منها الجزاء. ثم قال المصنف وتوجد أصول تشكل أصولا للدين بهذا المعنى، يعني أكو فد مجموعة من العقائد إذا آمن بها الإنسان هي التي تكون أصول الدين، فإذا آمن بها الإنسان وعمل بها سوف يجازى على عمله بهذه الأصول. أي هنالك عقائد إذا آمن بها الإنسان يكون سعيدا فائزا مقبول العمل، له أجر وثواب على طاعته في يوم القيامة. وأما إذا لم يعتقد بها فإن أعماله لا تكون مقبولة، فإذا مناط قبول الأعمال من عدم قبولها مترتب على الإيمان بهذه الأمور التي سنشير إليها إن شاء الله في البحث القادم، ولا يترتب عليها الثواب في يوم القيامة. وتلك الأصول تسمى بأصول الإيمان أو أركان الدين كما عبر البعض. الآن المصنف يتطرق إلى بحث، وهو هذا البحث يريد يبين من خلاله أنه ما هو الوجه في تسمية أصول الإيمان بأصول الجزاء. بعض الأحيان يسمونها أصول الإيمان، بعض الأحيان بمكان ما يسمونها أصول الإيمان يطلقون عليها أصول الجزاء. أكو وجه لتسمية أصول الإيمان بأصول الجزاء؟ المصنف قال نعم، أكو وجه، أكو رابط بين أصول الجزاء وأصول الإيمان. شنو هذا الرابط؟ إحنا نعرف بأن الجزاء في يوم القيامة، الإنسان يجازى على أعماله، على إيمانه، على اعتقاده، والجزاء راح يحصله في يوم القيامة. هذا لا يعني بأنه لا يوجد هنالك جزاء في الدنيا، يوجد جزاء، يختلف قضية نسبية، ولكن الجزاء الأوفى الذي يحصل عليه الإنسان لإيمانه واعتقاده بهذه الأشياء يكون في يوم القيامة. وهذا الجزاء مربوط وين؟ مربوط بالإيمان. فإذا آمن واعتقد بهذه الأصول فإنه سيجازى. إذن العلاقة، وجه التسمية، تسمية أصول الإيمان بأصول الدين، لأن هنالك علاقة بين أصول الإيمان وأصول الدين، أو بالأحرى هنالك ترابط، لأن يوم الجزاء مربوط بالإيمان، فإذا آمن الإنسان سوف يجازيه الله سبحانه وتعالى على طاعته في هذه الدنيا. وإذا لم يؤمن الإنسان بهذه العقائد التي سنشير إليها فالله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه هذا العمل ولا يثيبه على شيء من طاعاته. إذن شرط قبول العمل هو الإيمان، شرط ترتب الثواب هو الإيمان. فإذا كان إنسان يصلي ويصوم ولكنه لا يؤمن، أفرض واحدة من أصول الإيمان اللي راح تمر علينا إن شاء الله ونشير إليها هي الاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فمن لم يعتقد بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم وإن صلى وإن صام فهو لا يثاب على عمله هذا وإن كان مسلما. وفي المسألة تفصيل لعلنا نشير إليها في نهاية هذا المبحث. فإذا من كان مؤمنا يجازيه الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن مؤمنا لا يجازيه الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذا الرابط بين الجزاء وبين الإيمان نعرف بأن قبول العمل وترتب الثواب مربوط بالإيمان، ولهذا سميت أركان الإيمان بأركان الدين أو بأصول الدين. والقرآن الكريم بيّن هذا الارتباط الوثيق بين الإيمان وبين الجزاء. بين الارتباط في أكثر من آية بين الإيمان وبين الجزاء. فمثلا في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، الإيمان، وعملوا الصالحات، النتيجة شنو؟ فلهم أجر غير ممنون. وكأنما الآية تقول: كل إنسان لا يستحق الأجر إلا أن يكون مؤمنا ويعمل صالحا، فمن كان مؤمنا وعمل صالحا فله الأجر، يعني يجازيه الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن مؤمنا فليس له الأجر. فإذا هنالك علاقة ربطية، خلينا نعبر عنها، أو ترابطية بين الجزاء في يوم القيامة وبين الإيمان. فقال القرآن: فلهم أجر غير ممنون، يعني أجر جازاهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم وعلى أعمالهم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، إلى نهاية الآية المباركة. فإذا الإيمان والعمل الصالح النتيجة، الجزاء هو إدخالهم إلى هذه الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. زين، الآية اللي قبلها كذلك: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان مطلقا، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن يؤمن ومن يعمل الصالحات سوف يجازى، فلا يكون في خسر في يوم الجزاء. وكذلك في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أيضا مسألة الإيمان ومسألة الجزاء. ودلالة هذه الآيات واضحة، لا تحتاج إلى مزيد من المؤمنة ومزيد من الإيضاح. فربطت الجزاء بالإيمان وبالعمل الصالح، هذا ما أراد أن يشير إليه المصنف. فإذا وجه التسمية، تسمية أصول الإيمان بأصول الجزاء، لأن هنالك علاقة ربطية بين الجزاء والإيمان، لأن الجزاء في يوم القيامة مربوط بالإيمان. نقرأ هذا المقدار. قال: لماذا تسمى أصول الإيمان بأصول الجزاء؟ الجواب المصنف: لأن الجزاء في يوم القيامة مربوط بالإيمان، فمن كان مؤمنا يجازيه الله يوم القيامة على طاعته بالثواب الحاصل في الجنة، وأما من لم يكن مؤمنا فإنه لو صلى وصام الدهر كله بين الركن والمقام فإن الله وصام الدهر كله بين الركن والمقام فإن الله لا يتقبل منه العمل ولا يثيبه على شيء من طاعته. فهناك ارتباط بين الجزاء الخاص في يوم القيامة وبين الإيمان، لأن الإيمان شرط في قبول العمل وفي ترتب الثواب وشمول وعد الله به، ولهذا سميت أركان الإيمان اللي من ضمنها إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأركان الدين أو أصول الدين، فإنها إذا انتفت ينتفي الإيمان، وإذا انتفى الإيمان ينتفي الجزاء في يوم القيامة. والمقصود بالثواب هو ما وعد الله به على الطاعة، وإلا فإن لله تعالى أن ينعم على ما يشاء بما يشاء، فهو جواد كريم. وآيات القرآن الكريم في مواضع كثيرة ربطت بين وعد الله تعالى بالثواب، بين وعد الله تعالى بالثواب والأجر، وبين الإيمان، فيقول تبارك وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فكل إنسان لا أجر له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون. وأما الذين لم يؤمنوا فليس لهم أجر. ويقول تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين استثنى، لا يكونون في خسر وإنما يجازون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبينا الآيات، المطلب ما به فتشي. ويقول تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، إلى نهاية الآية. وفي قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. واضح الدلالة في أن الموعد بالجنة والثواب على عمل الصالحات خصوص المؤمن، وأما المعاقب بالسيئة فكل مكلف بلا فارق، ولله تعالى أن يعفو لمن يشاء. هذه قضية راجعة إلى ساحة الحق تبارك وتعالى. ويقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، إلى نهاية الآيات التي أشار إليها المصنف، وما أشرنا إليها فيها كفاية عن المقام أو في المقام. الآن المصنف يدخل في مبحث أو يشير إلى مبحث جديد، وهو: التفتوا أيها الأحبة، مسألة الثواب. الله تبارك وتعالى عندما يثيبنا في يوم القيامة، هل هي مسألة استحقاقية، استحقاق بالعمل الذي قمنا به؟ فيعني الله سبحانه وتعالى يوم يثيب فلان من الناس، زيد من الناس أو بكر من الناس، فهذا استحقاقه أصلا. ليش استحقاقه؟ لأنه قدم عمل فيستحق في قبال هذا العمل، يستحق في قبال هذا العمل أن يجازيه الله سبحانه وتعالى. فإذا هل الثواب استحقاق أم الثواب لطف من الله تبارك وتعالى؟ هي مسألة لطف إلهي، يعني يتلطف علينا الله سبحانه وتعالى فيثيبنا. ما ذهب إليه المصنف وما ذهب إليه بعض الأعلام من علمائنا بأن الثواب ليس استحقاق للعمل، ليس استحقاقا بالعمل. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يعطينا الأجر على الطاعة. يجب على الله أن يعطينا أجرا على الطاعة؟ لا يجب على الله. نعم، الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الثواب والأجر، لأنه وعد، ومن وعد المطيعين بأن يعطيهم الأجر والثواب. فهنا راح تجي قاعدة عقلية تقول العقل يحكم بقبح خلف الوعد، والله سبحانه وتعالى منزل عن القبيح عفوا، فلا يفعل القبيح، فهنا أوجب على نفسه الثواب والأجر للمطيعين، لأن العقل يقبح بخلف الوعد. ليش؟ لأنه وعدهم، والعقل يحكم بخلف الوعد، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح، وبالتالي يجب الثواب. فالوجوب من باب الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد. نقرأ هذا المقدار ما في شيء. الثواب ليس استحقاقا بالعمل، وعلى هذا فنحن إذا صلينا وصمنا وحججنا وزكينا وقمنا بجميع الطاعات لا يجب على الله تعالى أن يعطينا الأجر على الطاعة، وجوب لأننا وما نفعله ملك لله تبارك وتعالى، فأي شيء نعطيه الله حتى نستحق عليه مقابلا، ليش؟ لأننا ملك لله عز وجل، فنحن لا نعطي الله شيئا، نحن لا نعطي لله سبحانه وتعالى شيئا. وإذا شكرنا الله تعالى على نعمة فشكره يستلزم شكرا، لأننا قمنا بشكره، لأنه الذي أوجدنا وأعطانا القوة والقدرة على أن نتصل بحضرته، يعني أن نشكره ونتحدث معه ونشكره. ولهذا جاء في الصحيفة السجادية: لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك، إلى نهاية الدعاء. فالله تعالى غريم ودائن ولا لا يقضي دينه، فلا يجب عليه أن يثيب حتى النبي صلى الله عليه، مواجب عليه، واجب على الله؟ لا، ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى. إذن بالتالي هذه قاعدة أساسية أخواني لا بد أن نلتفت إليها، وهي بأن الثواب ليس استحقاقا بالعمل، وإنما هو تلطف منه تبارك وتعالى. ثم يقول المصنف: نعم، أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه الثواب والأجر، هذا الذي أشرنا إليه، لأنه وعد من يطيع أن يعطيه الأجر، والعقل يحكم بقبح خلف الوعد، والله تعالى لا يفعل القبيح، فإذا وعد لا يخلف، ومن هنا يجب الثواب. فالوجوب من باب الوفاء بالوعد، والقرآن يؤكد على هذا المعنى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد بدأت الآية بذكر الإيمان ثم عقبت بذكر الوعد وأنه تعالى لا يخلفه. إذن إذا كنا نستحق الثواب فمن باب الوعد الإلهي، لا من باب أنه يجب على الله أن شنو؟ لا من باب أنه يجب على الله أن يعطينا ثوابا على أعمالنا. نعم، هو وعد ويأتي العقل فيقول بأنه يقبح خلف الوعد، قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح. فمن هذا الباب، وهنا يأتي هذا السؤال: هل وعد الله تعالى كل مصل بالثواب، وهل وعد كل دافع للصدقة بالثواب؟ الجواب: كلا، إنما وعد خصوص المؤمن، فالمؤمن هذا ما بيه شيء أصلا، هذه المطالب هي مجرد إشارات ليس فيها شيء يعني يستحق التوقف. نعم، مسألة استحقاق الثواب واقعا تحتاج إلى التوقف وتحتاج إلى البحث، ولكن المصنف باعتبار أنه آل على نفسه أن يراعي الحالة الوسطية، فإحنا أيضا لا نخرج عن طريقة المصنف، ولعلنا في الدرس القادم نشير بأكثر، نفصل أكثر مما أشار إليه المصنف في مسألة استحقاق الثواب. هذا بعد التوفيق منه تبارك وتعالى. إذن إذا كنا نستحق الثواب فمن باب الوعد الإلهي، وهنا يأتي، قلنا: هل وعد الله تعالى كل مصنف بالثواب؟ الجواب: كلا، إنما وعد خصوص المؤمن، فالمؤمن هو الموعود بالثواب في القرآن، وليس كل إنسان مؤمنا، بل ليس كل مسلم مؤمنا. قلنا يمكن المسلم أن نسميه مؤمن، ولكن مؤمن بالمعنى العام، ولكن عندنا مؤمن بالمعنى الأخاص، وهو الذي يعتقد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يقول تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله، إلى آخر الآية. فالكافر ليس مؤمنا، والمسلم إذا اعتقد بأصول الإسلام والدين بالمعنى الأول قد يكون مؤمنا وقد لا يكون، ولكي يكون مؤمنا لابد أن يعتقد بأصول الإيمان. النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا هي يعني هذا البحث المتقدم اللي تطرقنا إليه، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، بأن العقائد تشكل لنا القسم الأول كما قلنا من قضايا الدين، لأن قلنا الدين مجموعة من القضايا أرشد إليها القرآن الكريم، وأرشدت إليها الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وواحدة من هذه القضايا التي تشكل الدين العقائد، تشكل القسم الأول من قضايا الدين، وهاي قلنا يجب فيها الإيمان وعقد القلب. وهاي شنو نريد نقول يا بتر؟ هاي تنقسم إلى قسمين: أصول الدين بمعنى الإسلام اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد، وهذا ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان المشهور بين علمائنا ما يذكرون المعاد وإنما فقط التوحيد والنبوة، وفي رأي آخر التوحيد والاعتقاد بالنبوة الخاصة للنبي صلى الله عليه وآله. فمن اعتقد بهذا الأصول بعد خبره يكون مسلم، وإن لم يعتقد بغيرها من العقائد. نعم، إذا كان عدم اعتقاده بغير هذه الأمور يوجب تكذيب النبي، اللي قلنا بأنه يؤدي إلى إنكار ضرورة من ضروريات الدين، وهذه الضرورة تؤدي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فقد فيكون كافرا. نعم، إذا كان عدم اعتقاده بغير هذا يوجب تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو عدم الاعتقاد بنبوته أو إنكار شيء من أصول الإسلام يلزم الكفور. أما إذا لم يستلزم ذلك، كما إذا وجد شخص كافر فدعوناه إلى الإسلام فأقمنا له الدليل على وجود الله ووحدانية ونبوة النبي صلى الله عليه وآله، فتشهد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، يصير مسلما مع أنه بعد لم يعرف سائر العقائد والأحكام، ما يعرفها، لكن الإسلام كما قلنا بأنه يثبت بالشهادتين، فلو أنه مات راح يكون الإسلام موضوع لجملة من الأحكام الفقهية كما تقدم الكلام عن هذه الجزئية، فبعد إذا مات تجري عليه أحكام الإسلام، يجب تغسيله ويحنط ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. زين، القسم الثاني من العقائد سميناها أصول الدين بمعنى الإيمان، وهي أصول الجزاء، وهي تختلف عن هذه الثلاثة، اللي واحدة منها هي إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن المصنف يريد يشير إلى مطلب جديد، وهو أنه يريد يقول ترى استعمال لفظة الاعتقاد في مسائل الإيمان ترى هاي وردت بروايات كثيرة، وهذه الروايات ورد فيها التعبير بالاعتقاد، وفي بعض هذه الروايات الواردة عن المعصومين أو المعاصرين للمعصومين، يعني وارد في تحديد الإيمان أو انعقاده وكيفية تحقيقه، متعلق ببعض مصادق ما يجب فيه الإيمان اللي يندرج في ضمن القسم الذي يختلف عن الفروع والمعارف، كما أن بعضها بيان أن الاعتقاد هو فعل قلبي. هذا إن شاء الله اللي راح يشير إلى المصنف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.